أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في كتاب قاض إلى قاض. وقد تقدم أن إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر إما بالكتابة أو القول أو الشهادة. قال: أما الكتابة فلا عبرة بها لإمكان التشبيه. بس إمكان التشبيه يصح أن يقال فيه، يمكن حمله على إمكان التزوير على يقلد الخط، وإمكان التشبيه أيضا يمكن حمله على معنى آخر، وهو أن لا يكون القصد من الرسالة هو إنشاء حكم، قد يكون دربة على كتابة الأحكام، فكان هذا بعيد نسبيا. لكن على كل حال يحتمل حمال ذو وجوه. هكذا قال المحقق صاحب الشاهد. لكن احنا اذا نريد نجمع ما قيل او يقال حول هذا الموضوع، فنقول قبل كل شيء بان الكتابة بما هي كتابة لا موضوعية لا دليل على حجيتها، كما ان الكتابة بما هي كتابة لا دليل على عدم حجيتها على اطلاقها. يعني حسب مناسبات الحكم الموضوع لا يتصور أن الكتابة لا قيمة لها. قد يبحث أنه لها قيمة أو ليس لها قيمة في إنشاء الحكم، لكن في إبلاغ الحكم من الواضح أنه لا موضوعية لها ولا موضوعية لعدمها. فمن الواضح جدا أنه لو حصل من الكتابة علم أو علمي، علم أو اطمئنان، لا بد وأن يقال بالحجية، لا وجه لعدم القول بالحجية إلا ما يتوهم من بعض النصوص مثلا. من هنا ينبغي أن نقول بأن بحثنا هو في الكتابة التي لم يحصل منها العلم، يعني باكتساب الكتاب إلى القاضي، وبأن القاضي أرسله للإبلاغ. أنه قد يكون كتبه القاضي فوريا، قام واحد أخذه وبلغ به. ما لم يحصل العلم لا معنى على مقتضى القاعدة القول بالحجية، العلم أو العلمي طبعا، الاطمئنان يشمل العلم العادي. وإن حصل العلم لا معنى لعدم القول بالحجية. إذا خرجنا عن هذين يقع البحث في أن الكتابة هل لها حجية مكتسبة أو ليس لها حجية مكتسبة. المفروض أنه لا يوجد مجال للقول بالحجية المكتسبة إلا ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، من أن السير مستمر على العمل بالمكاتبات كالمشافهات، سواء في القضاء، في نقل أقوال الفقهاء، في تحصيل الحجة اللي هي الإجماعات، كلها من الكتابات والكتاب. إذن الكتاب له قيمة، مو ليس له قيمة. لكن من الواضح أن هذا الدليل لا يثبت أزيد مما يحصل الاطمئنان. أما الكتاب الذي لا يحصل منه اطمئنان، لا نعلم أن السيرة العقلائية قائمة على العمل، والإنصاف أن صاحب القول وهو صاحب الجواهر لا يريد من السيرة أكثر من هذا المعنى. يعني هو قال بهذا الكلام يريد منه قدره المتيقن الذي قلنا به، في مقابل النفي المطلق، من ينفي حجية الكتاب حتى فيما لو حصل منها العلم. يقول الأصحاب مطبقون على الاحتجاج بالكتابة والمكاتبات، أصلا تعاملنا في الفقه حديثا وكتابا وسنة كله بالكتاب. من هنا لابد إن وجد مانع لهذا المعنى، لأن كثير من الكلمات قد يقال لا تتبادل على مورد واحد، المثبت يتكلم عن شيء والنافي يتكلم عن شيء آخر، يقال في المقابل بأنه لا حجية في الكتاب على الإطلاق، ويمكن الاستدلال لهذا القول بعدة أدلة. الدليل الأول الإجماع. من الواضح أولا أنه لا يوجد إجماع، يوجد شهرة بحسب العبارات الفقهية، وإن كان كثير من هذه العبارات قابلة للتوجيه بأن الكتابة بما هي كتابة المقصود لا حجية لها. وأما الإجماع التعبدي فلا طريق إلى ادعائه في المقام. ثانيا خبر السكوني وطلحة بن زيد وهو عمدة في هذا الباب. خبر السكوني وطلحة بن زيد هو خبر واحد يروى عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيدعى أن هذا الخبر صحيح سندا ويدل على نفي حجية الكتابة، وهو الباب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. محمد بن الحسن عن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله وسند بل أسانيده إليه صحيحة، عن أحمد بن محمد يعني بن خلف البرق المقصود، عن أبيه، عن ابن المغيرة وهو عبد الله بن المغيرة وأصحاب الإجماع، عن السكوني. هنا من المواد اللي هي سكوني ويروي النوفلي، إذا تذكرون كان لنا في المورد البحث أن دعوة أن كل روايات أو معظم روايات السكوني يواصل النوفلي كنا مو صحيح. هذا توجد كتب للسكوني رويت من غير طريق النوفلي. نعم أكثر الروايات المبثوثة في الكتب هي نوفلي سكوني، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد وفي الحدود وحقوق الله. قد يقال هذا الكلام سيأتي لا من باب خصوصية الكتاب، قد يكون من باب أن القاضي الثاني لا يحكم طبقا لحكم الحاكم الأول، لابد أن تتم المعطيات عنده، حقوق الله هناك ليست مطالبة من الناس ولا غيره، يعني حتى حقوق الناس. حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات، فأجازوا بالبينات مو بنو أمية يعني أجازوا قضاتهم، يعني هم على كل حال علماء بلاطهم أجازوا هذا المعنى جيد. يقال بأن هذه العبارة مطلقة لا يجيز كتاب هذه الوسيلة وهو كتاب قاضي إلى قاضي غير وافية، لكن يا ترى شو المراد الإمام علي هنا؟ هل المراد مطلق الكتاب هكذا؟ لأن الكتاب في ذاك الزمن هم مقابل التحقق، الآن ما شاء الله التحقق سهل أصلا غير قابل للتزوير واحد بالألف، خصوصا في دوائر القضائية يتوثق بشكل دقيق ضمن قنوات خاصة ضمن أختام خاصة ضمن إمضاءات خاصة ضمن رموز أيضا خاصة، ويمكن التحقق لأدنى التباس من رفع التليفون التحقق من شخص عموما غير قابل للتلبيس في ذاك الزمن قابل للتلبيس. ثم شنو المراد كتاب القاضي إلى قاضي؟ أن يكتب القاضي بأن البينة قامت عنده وكذا فذاك يحكم، أو هذا يحكم ويكتب بالحكم إلى ذاك؟ ما المراد؟ لأنه إذا كان هذا قامت عنده البينة ولم يحكم فيكتب لذاك فذاك يحكم، واضح أنه لا يقبل هذا سواء بالكتاب بل لو راح بروح القاضي هناك وخبر عما يقبل، لأنه هو عادل واحد على كل حال في مقام الإثبات ليس أكثر، حتى لو شهد أن 10 شهدوا عنده عدود هو واحد، فأداة الحكم لن تثبت عند القاضي الثاني. وإذا يكتب فقط لإنجاز الحكم بعد أن هو حكم فحينئذ لا معنى للإطلاق. إذا علما ذاك وكان إنجاز الحكم متوقفا عليه فنفس إطلاقات لزوم العمل بمقتضى قضاء القاضي كافي، وعلى هذا الأساس هذه الرواية على إطلاقها لا يمكننا أن نقبلها ونعمل بها إنصافا لا يمكن. ما عند الله عداوة مع الكتابة يا شيخنا، ما عند عداوة مع الكتابة يحتاج إلى التثبت. درانا هذه أمور عقلائية شيخنا مو أمور تعبدية محضة، هذه الثبوت والإثبات هنا مو أمور تعبدية محضة إنصافا لا يتطور.
المشكلة في الرواية يعني ما ذكر ليش يعني منع الإمام
ما ذاكر، لأن الكتاب قابل للتشبيه والتلبيس كل الفقهاء فهموا المعنى. أنا ما أظن أحدا يمكنه أن يفهم غير المعنى إنصافا. التعبد هنا مو عدل ركعات الصلاة مو أمر عبادي يا شيخنا ولا أمر تعبدي محض، هنا الأمر مربوط هنا بأمور عقلائية إنصافا. على كل حال لعله قضية خارجية في ذاك الوقت. عموما صاحب الشرائع يقول هذه ضعيفة لأن تكون هي عامة، لكن احنا نقول معتبر نوفقها حتى لو كان عامي. السند الثاني وعنه يعني الشيخ طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان، محمد بن سنان ضعيف مع أن صاحب الشرائع ما ضعف ما علل الضعف بمحمد بن سنان. اي يعني نتعارض عندنا الجرح والتعديل فيه. عن طلحة بن زيد قال طلحة بن زيد إما بتري أو عامي فهو ضعيف أيضا. نقول طلحة بن زيد يروي عنه صفوان وغيره من أصحاب الإجماع فهو ثقة عندنا، لكن محمد بن سنان محل توقف، والرواية نفس الرواية فجعلت روايتان هي رواية واحدة، فتجعل روايتان باعتبار أن الراوي المباشر عن الإمام اثنان لا بأس، بس الإمام ينقل عن كتاب علي عليه السلام أو عن قول علي عليه السلام، فالرواية واحدة بسندين في الحقيقة، الرواية معتبرة لكن دلالتها على إطلاقها قطعا لا تقبل قطعا وأبدا. هو هذه الضياط عليه عليه السلام شنو؟ لا لا هذا مو عن الإمام الباقر، هذا عن الإمام الصادق الرواية، لكن يروي عن أبي ما موجود الظاهر في كتاب محمد بن قيس، أو ما نقول في كتاب محمد فيما وصل إلينا مبثوثا في الكتب من كتاب محمد بن قيس، كتاب محمد بن قيس ما وصل إلينا. الوجه الثالث كون الكتابة تحتمل وجوها من القصد وعدمه، قد يكون قاصد الإبلاغ، قد يكون قاصد التمرين على الكتابة فأخذ منه وأعطي لقاضي آخر. أقول ما دام لم نجزم بأنه فهذا استثناء منقطع، هذا خارج عن محل كلام أساسا أحسن، لكن هذا استدل به كدليل مستقل لمنع الكتابة مطلقا، فلا يصح لمنع الكتابة مطلقا. الرابع احتمال التزوير والتلبيس، يقلدون خطه نفس الشيء، حيث تحتمل هذه الاحتمالات ولا توجد حجة شرعية على الانتساب ما إلى قيمة. توقف ثبوت القضاء على الإنشاء اللفظي، أقول هذا خلط بين أمرين، بين القول بأن نفس حكم القاضي متوقف على الإنشاء اللفظي حكمت قضيت وهذا المشهور عليه، فما نريد نجزم أنه هو صحيح، قد يقال إنشاء الحكم بالكتاب أيضا ممكن لكن لا بأس به ولو من باب الاحتياط، لكن كلامنا ليس في القضاء هنا، كلامنا في نقل القضاء بعد إنشاء، أنشأه لفظا وينقله إلى ذاك كتابة للإنفاذ مثلا، وهذا يحتاج إليه كثير من الحالات، كما لو فر الخصم إلى تلك البلاد وتلك البلاد سلطاتها لا تقبل حكم قاضي تلك البلاد، يقبلون حكم قاضيهم فيخاطب قاضيهم لكي يأمر القوى التنفيذية، هذا خلط إذن، أو إذا ادعيت الملازمة لا ملازمة بينهما. الدليل السادس انعدام الدليل على الحجية، نقول الدليل على الحجية غير منعدم ما دامت السيرة العقلائية القطعية مستمرة ولم يرد أي قطع، بل السيرة العلمائية مستمرة على قبول الكتابة في كثير من الموارد. أي نعم، إذا المراد انعدام السيرة انعدام الدليل على الحجية التعبدية أقول نعم منعدم الدليل على الحجية التعبدية بهذا المعنى العريض، لكن إذا المقصود حتى لو أبرز يعني على إطلاقه، أما إذا كان المقصود حتى لو حصل منه اطمئنان فليس بصحيح هذا الكلام. أما خلاصة ما يقال في الكتابة، والخلاصة أننا نقول بحجية الكتابة إن ثبتت حجيتها بالحجة، كما لو أنفذ مع الكتاب بينة معروفة هناك أنها بينة عادلة بحيث يثبت انتساب الكتاب، أو ثبت انتساب الكتاب بالقرائن الموجبة للعلم أو الاطمئنان.
هذا حتى في الرواية الأولى يعني حتى على فرض
ما يستفاد أكثر من هالمعنى،
على فرض إذن ما تكفي لهذا ارتكاز هذا القول،
ما تكفي للرجعة قصدك؟ إيه ممكن جيد
على فرض يعني
بلي بلي. وأما المشافهة يعني هو في الكتابة بعد هالكلمة اللي نتكلم فلا عبرة بها لإمكان التشبيه، وإذا عدم إمكان التشبيه إن عدم فلا عبرة، لأن دليل هو هذا الوحيد، وحبذا لو جاب الأدلة هنا الروايات جابها في الأخير، إذا تذكرون من قرينا العبارة يعني هو جزء من بحث استدلالي صاير في هالمبحث هذا في الشرايع. هسا أعود للعبارة إن شاء الله. الوجه العنوان الثاني الذي هو محل البحث هنا إنهاء الحكم بالمشافهة، أن نفس القاضي يشافه القاضي الثاني. ما أقول تليفونه يمكن مو هو، ويمكن واحد يقلل صوته، هو طاقة لذيك البلد وقال قام عند القضاء وحكمت بكذا فأنفذ. المشكلة هنا لا في حجية كلام القاضي تبهوا، ولا في حجية حكمه. المشكلة في ثبوت حكم الحاكم بخبر الواحد الذي هو خبره هو. المعروف بينهم أن الموضوعات وبالأخص القضاء لا تثبت بخبر الواحد. إذا قلنا تثبت بخبر الواحد فهي تثبت بخبر الحاكم، فما ليس ببعيد قد نلتزم بهذا المعنى. لكن إن قلنا بأنها لا تثبت بخبر الواحد، هل لكون المخبر هو نفس الذي قضى في الواقعة وهو الحاكم خصوصية أو ليس لها خصوصية؟ ما عندنا دليل خاص في المسألة يا أخوان، ما عندنا دليل خاص في المسألة.
إذا احنا قبلنا الشيخ بالقضاء
نقبل بقضائه، لكن نقبل بقضائه تبقى الموازين الشرعية، شاهدان عدلان حضران في المجلس وهو حكم على هذا الأساس. الآن هو مو أكثر من مخبر هذا القاضي.
لا لا مخبر،
لا حكم في بلده، حكم هو الآن سافر لهناك وأخبر أني قضيت بكذا، ليس أكثر من مخبر. الآن الآن ماذا يقضي هناك شيخنا؟ الآن يخبر بأنه قضى في الأمس، قضى قبل شهر، قضى قبل شهرين. الآن ليس أكثر من مخبر هو. التفتوا؟ ماكو شيء شيخنا. الآن هذا القاضي راح للقاضي الثاني دي يخبر عن واقع حصلت قبل سنة أو قبل شهر. مخبر الآن هو، هو الآن مو قاضي، ما دي يمارس قضاء، دي يمارس إخبار عن قضاء القاضي، لكن القاضي الذي هو نفسه.
واضح شيخنا، ما اللي تنجد من كل
شيء، ما شخصنا من شيء،
الكلام كله اللي
صار نقوله. اي فنريد نشوف ان كونه هو المخبر هل هذا له خصوصية او ليس له خصوصية بناء على عدم حجية خبر الواحد؟ يعني هل هو ذو اليد مثلا؟ هل هو مالك لحكمه؟ فمن ملك شيئا ملك الإقرار به. هو نريد نشوف بها الخصوصية يوجد شيء، إذا ما في خصوصية ما شرطنا
للشيء.
نريد نشوف هذه الخصوصية تؤثر في المقام ولا تؤثر؟ احنا نؤمن بوجودها لكن تؤثر أو لا تؤثر؟ بعبارة نوخة إخباره ليس حكما قضائيا. الآن نقل حكم قضائيا بخبر واحد هو نفس القاضي الحاكم. اولا يقال مقتضى الاصل عدم ثبوت كلامه، عدم حجيته على القاضي الثاني، ودخوله ايضا ولا تقف ما ليس لك به علم. خبر ما يحصل علم للقاضي الثاني حتى ما يحصل ظن. اذا حصل علم او اطمئنان بالقضاء من مستحجه من باقيه علم اطمئنه. في المقابل ذهب المحققون المتأخرون إلى القول بالقبول. أول دليل ذهب إليه الشهيد الثاني، قال توجد أولوية قطعية بقبول قوله، لأنه قوله وجد انتباه إذا نقله شاهدا عدلا. إلى القاضي الثاني يقبل، فكيف هو نفس كلامه من الوهب روح يتكلم ما يقبل؟ إذا شاهدان ليس أقوى من نفس الحس، من هو يتكلم واضح هو أقوى. فإذا بالشاهدين حجة كما سيأتي بالبينة حجة،
فبكلامه بطريقة أو لفظ. أقول ماذا يريد الشيء الثاني؟
إن كان مراده أن البين حجة في إثبات قوله بأنه حكم أو قضى، إذا البين ما شهدت الحكم فقد شهدت قوله لهم إني حكمت في السابق وقضيت، فأول الكلام أن البين تقبل هنا. انتبهوا، تارة البينة تشهد مجلس الحكم وتشهد إنشاء الحكم، فتروح تخبر القاضي الثاني بأن فلانا أنشأ الحكم الكذائي وحكم بكذا بحضورنا. انتبهوا انتبهوا شيء، هنا حكم صدر شهده شاهدا نقله شاهدا، إما نفسهم نفس اللي أثبتوا الواقعة. أحسنت، هؤلاء شهدوا نفس الحكم، اثنان شهدا الحكم ونقلا الحكم. انتبهوا، هذا لا أولوية قطعية بينه وبين قول القاضي. ليش؟ لأن هذان لا ينقلان نقل القاضي أنه حكم، ينقلان نفس شهادتهما حكم القاضي، فثبت حكم القاضي بشاهدين. بينما كلامنا الآن ليس في هذا، كلامنا فيما لو شهد شاهدان أن القاضي بعد أن حكم ولم يشهد الحكم قال لهما أنا حكمت بالأمس بكذا وكذا اذهبا وأخبرا ذاك القاضي، أول الكلام أنه يقبل كلام الشاهدين، لأن كلام الشاهدين يعود في الحقيقة إلى شاهد. نريد نشوف هذا الشاهد الواحد لكونه هو القاضي إلى خصوصية أو ما إلى خصوصية، فهذه الأولوية ليست صحيحة بهذا المعنى، ليست صحيحة. المحقق الأردبيلي ادعى الملازمة بين قبول حكمه وقبول قوله بأنه حكم، أقول لا توجد من وين الملازمة يا إخوان، ذا قبول حكمه ينضوي تحت الراد عليه راد على الله طبقا للموازين، خلي يثبت أنه حكم طبقا للموازين، الحكم لا يثبت موضوعه، مجرد أن هو يخبرنا أنه حكم يكون يصير حجة، إذا خبر الواحد حجة بها ونعمة دخل تحت عنوان خلي يصير حجة سابقا، بس تجعل هذا هو الدليل على حجية كلامه.
الآن هو حكمه ضمن الموازين،
أدري شيخنا، أدري ثبوته طبق الموازين مو حكمه طبق الموازين، يريد يثبت الحكم عندنا طبق الموازين، ما سبق طبقا للموازين إلا إذا قول حجة، ما الصابر تقول سبق طبقا للموازين، لذلك دعوى الملازمة أيضا غير صحيحة. واضح الدولة أن حكمه لا يعرف إلا من قبله، فكل إنسان لا يعرف سوى مثل البرق. جوابه واضح، الحكم يشهده أناس لا أقل يشهده بالشاهدان العدلان، كيف لا يعرف إلا من قبله؟ لأن الحكم إذا كان بينه وبين الله بل لا يعرف إلا من قبله، لكن الحكم ينشأ أمام الملأ، حكمت بكذا وقضيت بكذا، فهذا ليس بصحيح، ضعيف هذا الوجوه جدا. الوجه الآخر وجه نسبه الأشتياني إلى الأنصاري، ما موجود في قضاء الشيخ الأنصاري لكن موجود في قضاء الأشتياني نقلا عن أستاذه الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما، أننا نطبق في المقام قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، من ملك شيئا ملك الإقرار به، والعمدة الصيغة العقلائية هنا، أقول القاضي ملك أن يقضي، ملك أن يقضي ويملك أن يقول قضيت بكذا، لكن هل هذا وحده حجة عند الطرف الثاني؟ وهل هذا بالدقة من ملك شيئا ملك الإقرار به؟ أقول القاضي بعد أن يقضي خرج الحكم عن ملكه، لم يعد ملكا له، صار بالفعل قضاء نافذا. حتى القاضي نفسه إذا يقول بعد أنا ندمت ليش قضيت، بعد لا تنفذوا قضائي، أنا قضيت ضمن الموازين بس لا تنفذوا قضائي. القضاء خطير في دين الله، ما أريده، ما أريد أن ينفذ عليكم. يقدر ما دام فرغ من أهله ووقع في محله، حتى لو هو ندم ما إلى قيمة. الآن بالفعل لم يعد مالكا له هو بالدقة، ثم حتى لو قلنا بأنه مالك له، أقول قضاؤه لا بد وأن يصل إلى ذوي الشأن، فهو ليس ملكا له. من قال هو ملك له بهذا المعنى؟ بل نفس الشيخ شكك في القاعدة، مو أنه يعني بنى عليها. الوجه الخامس أنه لو لم يقبل كلامه لزم بقاء الخصومة والمطلوب رفعها. هذا وجه أنصاري موجود في قضاء الشيخ الأنصاري، هذا جوابه واضح يا إخوة. هذا لو كان يقضي بينه وبين الله وحده صحيح، كانت الخصومات يبقى معلقة، لكن القضاء يكون في مجلس القضاء أمام الشهود، أمام الناس، أمام الملأ، وغالبا يشهد مجموعة من الناس والمؤمنين. فالقضاء لا يكون بينه وبين الله حتى يقال إما نقبل قوله أو ينظر تعليق الخصومات. مو صحيح الكلام. السادس ما ذهب إليه بعض المعاصرين أن السيرة العقلائية قائمة على حجية ما أوجب الوثوق النوعي، وخبر القاضي اللي هو عادل المفروض أنه قضى بكذا يوجب الوثوق النوعي. أقول هذا الكلام رجوعا إلى القول بحجية خبر واحد في الموضوعات ليس شيئا آخر. فإذ قلنا بحجية خبر واحد في الموضوعات مسلم الكلام، لكن على المبنى الآخر يقول خبر الواحد مو حجة في الموضوعات، فهنا ليس بحجة.
نقول أنه حجة في الموضوعات مو مطلقا، في موضوعات التي لها داخل
فيه دليل يكون يجيب خود بس حقق الخود يجيب دليل. ماكو مرتكز يا مرتكز الشيخ الأنصاري والمشهور ذهبوا إلى عرف حجية قوله شيخنا يا مرتكز. هذا إذا عقلاء الجماعة عقلاء قطعا، إذا متشرعي الجماعة متشرعة قطعا. الصحيح لدينا حجية خبر الواحد في الموضوع في هذا الموضوع. طبعا حجية خبر الواحد اللي هو نفس قائل أقوى من غيره، لكن الدليل لدينا هو حجية خبر الواحد، ما في دليل آخر، لأن كل هالوجوه ما إلها قيمة. بعد قراءة العبارة ما رح نقدر نقراها يا إخوان، ما رح نقدر نقراها، فلذلك بعد هذا يقبل
قبول قوله شوي.
أنا أرى أن قوله يقبل في الواقع، يقبل في الواقع على الذي يقبل الواحد يعني حتى في الفقاهة يقول كل
لا صدق شيخنا
هذا داخل فقاهة يقول نقبل، لا بأس في هذا الحس، لكن هذا الحس ما
يحتاج إلى دليل.
الشيخ الطوسي
ما موجود.